ثابت كذاك النفي قد كمل. لا ماسك ان قد تكون سببية عاطفة. طيب بعد هذه الامور اما امور فهو اشارة للامر. نعم كما تقول انزل عندنا فنكرمك وادعو هذا دعاء الله. قال الشاعر ربي وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خير سنن. ربي وفقني فلا اعدل. وتقول ربي وفقني فاعمل صالح. وانهى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. وسل فاسأل يعني استفهام فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا منصوب فعل بأن. واعرض العرض كما في قول القائل ألا تنزل عندي فتصيب خيرا. ألا تنزل عرض فتصيب خيرا لحظهم هذا التحضير. من هذه الآية لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. تمنى المراد به التمنى. تقول ليت لي مالا فأتصدق منه. ليت لي مالا فأتصدق منه. وارجو الرجاء الترجية لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لعلي أبلغ فأطلع. كذاك النفي النفي غير النهي. فتقول ما تعلم زيد فيعلمه. ما تعلم زيد فيعلمه. نعم هذه تسعة مواضع إذا وقعت التاء بعدها فإنه ينسب الفعل بأن مضمرة. نعم النفي ما تعلم زيد فيعلمه. طيب قال فنتبع آيات
فيها النهي فيه ونهى فيها النهي
فيه النهي
فيها النهي ونهى.
اي يسمى له بقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل.
البيت الثاني ربي وفقني فلا اعدل.
ربي وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خير سنن. قال فنتبع اياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين. وجواب لولا محذوف. المعنى أننا أرسلناك يا محمد إقامة للحجة عليهم ورحمة بهم أن يصيبهم العذاب بدون أن يرسل إليهم رسول. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله تعالى فلما جاءهم الحق. الحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء الثابت وأنه فيما يقابل الأوامر هو العدل وفيما يقابل الأخبار هو الصدق. والمراد بالحق هنا قال المؤلف إنه محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه عدل به عن المعنى الظاهر منه إلى قوله عدل من أجل قوله لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي هذا الحق مثل ما أوتي موسى. فكأن المؤلف عدل عن معنى الحق الظاهر إلى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. ولكن الصواب أن مراد بالحق الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المراد به الوحي الذي نزل على محمد. ولهذا قال فلما جاءهم الحق من عندنا. والعندية تقتضي القرب وأن يكون ذلك من الله. وهذا لا يتصور أنه محمد صلى الله عليه وسلم بل هو الحق الذي جاء به، كما أن مثل هذه الآية لما جاءهم الحق من عندنا في جميع مواضع القرآن هي مضطردة أن المراد به الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ ويكون قوله لولا أوتي أي محمد الذي جاء بهذا الحق، بمعنى هنا ظاهر جدا ولا فيه تكلف. وكل نقول إن الضمير لولا أوتي يؤيد أن يكون الحق محمد، نقول لا حاجة إلى ذلك ما دام جاء الحق والذي جاء به من محمد، فيكون معلوما أن قوله لولا أوتي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وليس محمد هو الحق. ولهذا ما من أسماء، ليس من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام الحق، نعم هو صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من نبوة ولكنه جاء بالحق. نعم، فلما جاء الحق قالوا، الضمير يعود على من؟ يعود على من جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لولا هل، وش معنى على هذا التقدير؟ تحضيرية وليست شرطية. هل أوتي أي أعطي مثل ما أوتي موسى، يعني من الآيات، مثل ما أعطي موسى من الآيات. وهذا الجواب فيه إشكال إذا جعلناه عائدا إلى قريش، لأن قريشا كما هو معلوم قوم أميون لا يعلمون عن الرسل شيئا، فكيف يعارضون بقصة موسى؟ أجاب المفسرون عن ذلك بأن قريشا كانت عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام تراسل اليهود وتقول جاءنا رجل يقول إنه نبي، فما هي علامات الأنبياء عندكم؟ فتخبرهم اليهود بعلامات الأنبياء. ولهذا عارضت قريش النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي جاءت لموسى. ويحتمل أن قوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي موسى من قبل، مثل ما أوتي موسى من قبل، عائدا إلى اليهود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم. ويؤيد هذا الاحتمال قوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. وإن شاء الله تقيد الكلام على الآية. نعم، أو أمر أن نخلق لهم مما عمله. نعم،
لا شيء من
القريبة
اللي
قلناها،
المخلوق وهي أن العمل، أن
الجد
فيها حالة العمل غالب.
نعم،
هذا
غير مبين.
نعم،
ما نقدر نزل. إذا إنما هو إذا شيء يقول له كن فيكون.
إيه،
لكن بس يقول له كن فيكون. فمعناها حرف وجود وجود أنها يشبه شرطية. ما المراد بالحق في قوله الحق؟ وشو يا الشيخ؟ يا فلما جاءهم الحق، شو المراد بالحق؟ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وشو المؤلف المراد بالحق؟ ما جاء المؤلف يقول من حق محمد القرآن الذي جاء به. طيب، قولوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ما هي لولا؟ هل لا أوتي؟ والضمير في قوله أوتي يعود إلى من؟ لا، لما جاء قالوا لولا أوتي المحمد، لولا أوتي المحمد قوله مثل ما أوتي موسى، ما مراد بما أوتي موسى يا أخي؟ اسم عبد الله
أحمد.
مثل ما أوتي موسى من التوراة، وش مراد بالمثلية؟ لا تفعل لا تفعل، وش المراد بالمثلية؟ مثل بإيش؟ مثل ما يعني أفهم أتبع مثل ما من أكثر أفهم هنا مثل ما في موسى بيش وأيضا التوراة في وجودها جملة واحدة هم جار مثل ما أوتي موسى من نزول الوحي جملة واحدة ومن الآيات فيها أن تبعث مثل العصا والشفر فانتم طيب. قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، ما تقول يا ماهر يكفروا بما أوتي، فالدليل يعود على من؟ يكفروا وهم موسى مبعوث إليه حتى يؤمن بعض الكفر لكن إذا كفر بها من لم ترسل إليه ما يقال
المراد
يعود إلى الجنس، يعني أن آيات موسى ما نفعت أيضا، كفر بها من كفر من الناس. فسأل لم يكفروا أي جنس البشر، جنس البشر بما أوتي موسى من قبل. فاقتراحكم أن تكون آيات محمد صلى الله عليه وسلم كآيات موسى ليس ذلك بموجب للإيمان، لأن آيات موسى كبر به. نعم. طيب قوله قالوا سحران، فيها قراءة ثانية، قالوا سحران، مش قراءة اللي فيها عليكم السلام. نعم. إذا كان الساحران من تعني؟ وإذا قال السحران على قرى السحران وهما القرآن والتوراة صح. قوله تظاهر، إيش معنى يا أحمد؟ أتعاون قوله تعالى فأتوا بكتاب من عند الله، ما المراد بالأمر هنا؟ لا فأتوا بكتاب، الأمر مو بالصفة، فأتوا بكتاب. إيش المراد به؟ هذا تعجيز، تعجيز والتحدي. قوله أهدى من هنا عبد الله، من هنا أظن يعد عليش عليش
على
التوراة والإنجيل، التوراة
على التوراة
والقرآن. طيب ومن أهدى؟
أهدى يعني أكثر هداية،
أكمل أكمل هداية. طيب ما الذي جزم أتبعه يا شيخ؟
نعم
أهدى منهما أتبعه، العين ساكن مجزومة، وش اللي جزمها؟ وين فأتوا؟ نعم. فهو جعل مباشر جوابا للأمر السابق صار مجزوما. قوله فإنما استجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، شو عبد الله؟ إنما استجيبوا لك، وش يستجيبوا لك إيش؟ يعني ما يجبون كتاب من عند الله أهدى منهم زين صح. قوله ومن أضل ممن اتبع هواه. من أضل لا أحد أضل. فما هو الغرض من الإتيان بالنفي بصورة الاستفهام؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ وكيف يجمع بين الاثنين؟ هذه تقول لا أحد أضل ممن اتبع هواه، وذلك تقول لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. كيف نجمع بينهما؟ يعني كل واحدة تقول ما أحد أضل من هذا. والثاني يتغرش يعنيهم إن هنا تنزل كل آية على معنى لا يتعلق بالتأمين، يعني معناه انها بلغت الغاية باعتبار ما هو من جنسها. طيب هذا واحد، في وجه اخر
ولكنه كله يعني
الضلال اللي يدعو كله واحد، انه في مرتبة واحد. وهذا والله ما قال انه مثلا انه ما في شيء يسوي، يقول من اضل فلا يمنع أن يوجد شيء يساويه في ذلك، فيكون كل من الأمرين قد بلغ الغاية في الضلال. يعني هذا يعني معناه أنه يجمع بينهما بأحد أمرين، إما أن يقال أن كلهما في منزلة واحدة، أو يقال من أضل باعتبار هذا المعنى. نعم، فيكون كل واحد منه ينزل على معنى. طيب نرجع الآن إلى استنباط الفوائد. الفائدة الأولى، قال الله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هذه الآية معلوم تفريع على ما سبق، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. ففيها تكذيب دعوى هؤلاء بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته، فإنه قد جاءهم الحق مع الرسول ومع ذلك كذبوا. لا كذبوا وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ففي الآية تكذيب هؤلاء الذين قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. من فوائدها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، والحق بمعنى الشيء الثابت، وهو بالنسبة للأخبار الصدق، وبالنسبة للأحكام العدل. من فوائدها أن ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ما خالف ما جاء به فهو باطل، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل خبر يتضمن تكذيب خبر الله ورسوله فهو الكذب. فمثل إذا قال قائل أصل الإنسان قرد ثم تطور فصار إنسانا، ماذا نقول له؟ كذب، لأنه يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا شرع الإنسان قوانين مخالفة للشرع قلنا هذا باطل وضلال، لأن الحق فيما جاء به الشرع فقط. نعم، من فوائد الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام وعتوهم وعنادهم، وهو أنهم كذبوا بالحق بعد أن قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. ومن فوائد الآية أن قريشا عندهم بعض من المعلومات عن الرسل السابقين، حيث قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود، لأنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى اليهود يسألون عن أخبار هذا الرجل، فكتبوا لهم بما يعرفون من أخباره وبما جاء به موسى. من فوائد الآية إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقولهم مثل ما أوتي موسى. من فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثلها البشر، وهذا ليس خاصا به بل هو لكل رسول بعثه الله لا بد أن يؤتيه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، لأن البشر لا تصدق رجلا قال أنا رسول الله إليكم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا واتركوا ما كان عليه أباؤكم من عباد الأصنام واتركوا ما كان عليه أباؤكم من تحريم الحلال وما أشبه ذلك، ما يقبلوه إلا بآيات تدل على صدقه وتؤيده. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية إبطال حجة هؤلاء المكذبين. قالوا حجتهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفحم الخصم بإبطال قوله بقوله أو بفعله، إن يبطل قوله بما جرى منه هو. لماذا؟ لأن ما جرى منه لا يمكن أن ينكره، ولو أنكره ما قبل. فكوننا نقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله هذا أبلغ في إفحامه. فتباركم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. ومنها أن طبيعة البشر واحدة، أن طبيعة البشر واحدة بناء على أن قوله أولم يكفروا أن ضمير يعود على جنس الإنسان، فإن طبيعة البشرية واحدة. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي أيضا عند المخاصمة أو عند المناظرة إبطال قول الخصم بالواقع، أنك تبطل الخصم قول الخصم بالأمر الواقع مؤمن بالأمر الواقع. فإن الآيات التي جاء بها موسى وقفها هؤلاء كذبت ولا ما كذبت؟ كذبت ما عمل بها البشر. إذن فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على إيش؟ على حال المخاطر، حال المخاطر. ولا في الآيات قائمة مبينة، لكن ما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومنها أن أهل الباطل يرقبون أهل الحق بألقاب السوء تنفيرا للناس عن قبولهم. من تأخذ؟ قالوا سحران أو ساحران، قالوا ساحران تظاهرا أو سحران تظاهرا، فسواء وصفوا ما جاءت من الرسل بالسحر أو وصفوا الرسل أنفسهم بالسحر، فإن المقصود بذلك التنفير، تنفير الناس عن قبول ما جاءت من الرسل. طيب، هل نقول إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ بدليل قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مغروا يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لضالون. والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والعدو من المجرمين عدو للنبي بشخصه أو عدو له بوصفه، بدليل أن محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة وهو عند العرب الصادق الأمين، الصادق الأمين، ويرونه أنه من أفضل بني هاشم وأفضلهم بالعدل، فلما جاء بالحق وصار صار الخائن الكذوب. واضح؟ إذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل لوصفهم فمعنى ذلك أنه سينتقل هذه المعاداة ستنتقل إلى من تابع هؤلاء الرسل، لأن المعنى الذي حصل فيه العداوة موجود أيضا في أتباع الرسل. وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة، وهي طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على أنهم سينالون من ألقاب السوء ومن المعاداة مثل ما نال الرسل. نعم، فعليهم أن يقابلوا ذلك شوفوا بالصبر والثبات والقوة. نعم، لا أن ينخرلوا بل يكونوا كما كان مطبوعين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. نعم، فإذ يقول الله عز وجل ومنها أيضا من فوائد الآية أن التعاون حتى على الباطل له تأثير، ولا لا؟ التعاون حتى في الباطل له تأثير وتقوية. من أين يؤخذ؟ من قوله تظاهر. فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير فما ذلك في التعاون في الحق. وعلى هذا فينبغي لنا، وهي الفائدة التي تترتب على ذلك، ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيما نحن عليه من دعوة الحق، وأن لا يخذل بعضنا بعضا. نعم، خلافا لما كان عليه حال الناس اليوم فإنه في هذا الباب ليس بمتعاونين، حتى أهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين عليه السلام، لأنهم أولا إن كل واحد ما همه إلا نفسه، وثانيا أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جزئي من أمور الدين ويتعادلون على ذلك. نعم، يمكن يخالفوا في كيفية رفع اليدين عند تصلاة الأحرام، هذا يقول ترفع إلى فروع اليدين وهذا يقول ترفع إلى المنكرين، ثم يقول أنت على ضلال وهو يقول أنت على ضلال. ثم ماذا تكمل هذه الكلمة؟ الحقد والبغضة والعداوة. وأنا قد قصصت عليكم قصة طائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى في مسألة بسيطة من مسائل الدين. واحد طائفة تقول من السنة أن يرعى الإنسان يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، وطائفة أخرى تقول إن السنة أن يرسل الإنسان يديه إلى جنبه. كل واحدة تقول الأخرى أنت كافر ملعون لأنك تركت السنة عن عمد وقصد، عن عمد وقصد. والإنسان اللي يكره ما أنزل الله يكون كافر، يكون كافر. وفيه خصومة عظيمة وفيه نفس الحد ذاك الأيام في منى. يا الله أن يجتمع ناس من الأخوان من التوعية اجتمعوا عليهم هدؤوهم وبيّنوا أن هذا ما يجوز وأن هذا غرر عليكم أنتم يا أهل الحق، لأنكم إذا كفر بعضكم بعض وش مفسرين عونا على أهل الخرافات وأهل البدع. نعم، المكفر ما هو دعين الكافر. فنقول إن التعاون له تأثير بالغ، له تأثير بالغ. وأظنكم تعرفون في نقل الصحيفة التي كتبت قريش في مقاطعة بني هاشم. كيف نقلوا هذه الصحيفة؟ ما جاء واحد من الناس ينقلها، ما يستطيع، لكنه ذهب إلى فلان وقال وضبه، وقال بني هاشم قوم منكم، كيف ترضون منهم أن تتابعون حتى يموتوا من الجوع؟ وذهب إلى آخر وإلى ثالث ورابع، حتى من كون جماعة فذهبوا إلى هذه الصحيفة من الكعبة ومزقوها. فإذا التعاون أساس النجاح مثل ما قال العام. وانظر إلى كلمة المجرمين يسحران تظاهرة. طيب ثانيا من فوائد الآية بيان عتو هؤلاء أيضا من جهة أنهم لم يؤمنوا بالأمرين وقالوا إنا بكل كافرون، إنا بكل كافرون. ومنها أيضا أن تقديم المعمول في قوله بكل كافرون وش يفيد؟ الحصر، مع أنهم كفروا بهما وبغيرهما، لكن من سبق أن قلنا إن هذا الحصر المقصود به إغاظة الخصم، إغاظة الخصم، كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء ما كفرنا إلا بهما، ولا معلوم أنهم يكفرون بغيرهم. وهذه فائدة قليل من ينتبه لها، وهو أنه إذا كان الشيء غير محصور في هذا الشيء ولكنه خسر فيه فلا بد من غرض. الغرض هنا الإغاظة، كأنهم يقولون نحن وإن آمنا بكل شيء فنحن كافرون بما جئتم به، إنا بكل كافرون. قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. في هذا، في هذه الآية من الفوائد أنه من العدل التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها، التنزل مع الخصم إلى حال يقر بها. فإنه من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يمكن أن يأتوا بما طلب منه. أولا نحن طلب منهم أنهم يجيبون كتاب أهدى من التوراة والقرآن، والله يعلم أنهم لن يأتوا بذلك. أولا كيف يقول للرسول قل فأتوا، مع أنه يعلم أنه ما يمكن؟ هذا من باب التنزل مع الخصم إلى غاية ما يكون من العدل، كأنه جعله مع خصم شيئا واحدا، فيقول أنتم هاتوا كتاب أهدى من التوراة والقرآن أتبعوا، أنا ألتزم باتباعه. فإذا لم يأتوا معناه يلزمهم أن يتبعوا التوراة والقرآن، ولا لا؟ يلزمهم ذلك، لأنه ما دام أني أنا ملتزم لهم بأنكم إذا أتيتم بكتاب أهدى منهما فأنا أتبعه، فأنتم يجب عليكم أن تتبعوا ما دام ما وجدتم. إذن فيه التنزل مع الخصم، وأن ذلك من تمام العدل، وأن ذلك من تمام العدل في المناظرة. ومن فوائد الآية أيضا إفحام الخصم بالتحدي، إفحام الخصم بالتحدي. ولو أنكم قرأتم آخر سورة الطور لوجدتم فيها شيئا غريبا من المناظرة، من قوله تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إلى قوله يومهم الذي فيه يصعقون، نعم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، تجدون يعني آداب كثيرة من المناظرة. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ إن كان الأمر فليأتوا مستمعين بسلطان مبين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ إن كان أمر كذلك فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالمناظرة يعني الله سبحانه وتعالى في ضمن المناظرة يجعل الخصم مفحما لتحديه بما لا يستطيع، فهنا ما يستطيع أن يأتوا بمثله فتقوم بذلك عليهم الحجة. ومن فوائد الآية أن التوراة والإنجيل من عند الله والقرآن من عند الله، فيكون القرآن والتوراة كلام الله، لكن القرآن نزل وحيا والتوراة نزلت كتابة، كتب الله بألواح ألقاها إلى موسى. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يلزم الإنسان الانتقال إلى ما كان عما كان عليه إلى غيره إلا إذا كان أهدى منه. أنا ما يلزم الانتقال مثل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية حتى أرى أنه أصلح، لأنه قال ما يلزم الاتباع إلا إذا كان ما جاءوا به أهدى منه. أما إذا كان مساويا فأنتم لا تلزمون وأنا لا ألزم إذا كان مساويا. إنما الإلزام متى؟ حينما يكون ما جاء به الخصم أهدى مما أنا عليه. وهذه فائدة مهمة جدا، وهي لا يلزم الإنسان الانتقال مما هو عليه من طريقة ومذهب إلا إلى ما هو أصوب وأهدى منها. أما إذا عند التساوي فإنه لا يلزم ولا يلام أيضا إذا لم ينتقل. وأما أيضا إذا كان ما دعا إليه أدنى فإنه من باب أولى لا يلزم. طيب فالمراتب الآن ثلاث: إما أن يكون ما تدعى إليه أدنى مما أنت عليه، أو أهدى أو مساويا. إن كان أهدى فالواجب يلزم الاتباع، وإن كان أدنى حاوم الاتباع. بقينا إذا كان مساويا هل يلزم الاتباع أو يحرم أو يخير فيه الإنسان؟ العلماء يقولون في مثل هذه الحال يخير الإنسان. قالوا وإذا أفتاه عالمان ولم يكن أحدهما عنده أرجح فإنه يخير في اتباع أي القولين شاء، وأي قولين شاء. وربما يؤخذ من هذه الآية، ربما يؤخذ حكم هذه المسألة من هذه الآية، لأنه ما أوجب الله الاتباع إلا إذا كان رحمه الله إلا إذا كان أهدى. ومعلوم أنه إذا كان أدنى فإن الاتباع محرم، فيبقى المساوي ليس إلى جانب التحريم وليس إلى جانب الوجوب. وهذه مرتبة التحريم، هذه مرتبة التحريم. ومنها أيضا من فوائد الآية الأمر أن التحدي أيضا يكون بالوصف كما يكون بالفعل. فأتوا تحدي بفعل، من آتين به؟ إن كنتم صادقين تحدي بالوصف، إن كنتم من الصادقين أنما أنتم عليه حق فأتوا بهذا، وإلا فأنتم من الكاذبين. ولهذا قال إن كنت نعم فأتبعوا إن كنتم صادقين. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع وأضلوا من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قول فإن لم يستجيبوا لك أي فإن انتفى استجابتهم لك، ففيه جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوع. جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوع. أنا فهمت من هذا يعني أنا إنما تجيب لك هذا من محقق. فهل يظن الظان أن في احتمالا أن يستجيبوا؟ ما في. ولهذا فنقول جواز تعليق الشيء المحقق بالشرط ولو كان محققا أنه لن يكون، وكذلك ولو كان محققا أنه كائن، فإن هنا الانتفاء كائن لا محالة، ومع ذلك علق بالشرط. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يقول لأهل المقابر، ومعلوم أن هذا الأمر محقق. نعم قال نعم. ومنها أيضا أن هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حجة سوى اتباع أهوائهم، لقوله فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهل معنى ذلك أي فلا تجادلهم؟ لأن المتبع هواه مشكل مكابر، اللي يتبع هواه مكابر ما تتفق عنه ما دام ما هو يريد الحق، وإنما يريد أن ينتصر لنفسه فقط ويتبع هواه. فأعتقد إن هذا إن مثل هذا الرجل ما يمكن أن يجادل، لو جادل ما دام صاحب هواه ما في فائدة. فهل نقول إنه يستفاد من هذه الآية أنه إذا علم بأن المجادل يريد اتباع هواه فإنه لا فائدة من جداله لأنه إطالة وقت إضاعة وقت؟ نعم نعم يقول هكذا، لأنه قال فاعلم أن ما يتبعون أهواء، يعني ولا فائدة من جدالهم. فإذا كنت بينت للإنسان الحق ووضحت بأدلته النقلية والعقلية والحسية حسب ما هو موجود من الأدلة، ولكنه أصر إلا أن يبقى على ما كان عليه، فاعلم أنه يتبع الهوى. ومتبع الهوى مشكل، ما هو الإنسان يتطلب الهدى، ما يمكن إن الإنسان ما يمكن ينتفع. ولهذا نقول في هذه الحال لا يجب على المرء مجادلته، وإنما ينتقل إلى شيء آخر وهو معاقبته. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فالمعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر له، المعاند له حال. وقد قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني وإن لم تنفع فلا تذكر، إن لم تنفع فلا تذكرني. وهذه تقدم الكلام عليها، هل هذا الشر له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ ها؟ نعم نعم. لا أصلا مجمع العام مدام متجادلت أمام الناس تضح الحق، مهم أنه متسم يتكلم بالباطل التسكين، لأن إذا سمعت يتكلم بالباطل يجب نص الحق وإلحاظ الباطل. لكن إذا كنت جادلت أمام الناس وتبين الحق وهو أبى ما عندك شيء، ما في ذلك مجادلة. لا هو على كل حال ما احنا بنقول جادل عند الناس، نحن نقول جادل عند الناس، لكن احيانا يكون جدال عند الناس، تكون عنده يوم في مجلس ويبدا البحث ويحصل النقاش، هل نقول ان هذا الرجل انك تسكت وتخليه؟ لا، يجب عليك انك تقاوم بالذي عندك. نعم كذلك لو سمعت مثلا يتكلم في مجمع ويقرر الباطل يجب عليك ان تتكلم، يجب عليك ان تتكلم بالحق. ومن فوائد الايه اختلاف الناس في الضلال، الناس يختلفون في الضلال، فليسوا على حد سواء في الضلال، كما انهم ليسوا على حد سواء في الهدى، وليسوا على حد سواء في الغي، وليسوا على حد سواء في الرشد. اولى الناس على حد سواء في هذه الامور؟ لا. ولهذا قال من اضل ممن اتبع، ففي هذا دليل على الناس يتفاوتون في الضلال. ولكن ما هنا احد اضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله. ومنها ايضا من فوائد الايه ان الهوى قد يكون موافقا للهدى. من ناخذه؟ هواه بغير هدى، غير هدى من الله. أما من اتبع هواه بناء على هدى من الله فهذا طيب، أن يكون هواه تبعا لما جاء به الحق، هذا طيب. وقد ذكرنا لكم حديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالحاصل ان الهوى المذموم هو الذي ليس على هدى، ليس على هدى. طيب، ومن فوائد الآية ان الظالم قد عرض نفسه بحرمانه من الهدى، او ان شئت فقل ان الظلم سبب لحرمان الظالم من الهدى بقوله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فالظالم هو الذي حرم نفسه الهدى،